بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين ثم أما بعد فهذا المجلس الأول من شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله رحمة واسعة. وقد مضت معنا 4 مجالس في شرح كتاب الصيام، وها نحن نعود من بدء حتى نبدأ من بداية الكتاب. ويجدر التنبيه على أمر مهم جدا، وهو أن هذه الحلق وهذه المجالس لن تعدم فائدتها أبدا بإذن الله. حضورك لهذه المجالس وهذه الحلق لن تعدم منها الفائدة، حتى إن كنت أعلم من المتكلم أو عندك حصيلة علمية أعلم من المتحدث، فليس العلم فقط في صورته الظاهرة في تحصيل المعلومات، بل للعلم صورة باطنة هي أعظم من الصورة الظاهرة، وهي ما يحصل لك من الطمأنينة والسكينة والتعود، تعود النفس ورياضة النفس في مجالس العلم يحصل لك بها فائدة عظيمة أعظم من مسألة تحصيل المعلومات. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. الله أكبر، هذا فضل عظيم. بعض الناس إخواني تجد ليست له رياضة على الجلوس في المسجد، فما إن ينتهي الإمام ويسلم الإمام حتى تجده أول المنصرفين، حتى قبل أن يكمل أذكاره. ما الذي ينتظر؟ نعم، قد يكون للإنسان في بعض الأحيان شغل ويحتاج إلى الخروج مسرعا، لكن لا يكون ديدنك الخروج مباشرة ما أن ينتهي الإمام حتى خرجت. بعضهم حتى ما يكمل أذكاره يقول أقولها في الطريق، وهذا لا شك أنه حرم نفسه من خير عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى ما لم يحدث. إيش تقول الملائكة؟ اللهم اغفر له، اللهم ارحم. هذا فضل عظيم، لماذا تفرط في هذا الفضل؟ أكمل أذكارك وأنت جالس. ومن فضل الله عز وجل كما يقول أهل العلم أن هذا الفضل حتى من جلس يستمع درسا، حتى وإن غير مكانه في ناحية من نواحي المسجد فإنه يناله هذا الأجر. وليس المراد بسط الكلام في هذا المعنى، لكن المراد الإشارة والإلماعة إلى هذه العبادة، وأنك لا تفرط فيها. ونبدأ في درس اليوم بعون الله وتوفيقه شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله رحمة واسعة. وقبل الشروع في بيان المقصود أذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف المؤلف، هو الحافظ أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي المقدسي الجماعيلي. المقدسي نسبة إلى بيت المقدس، والجماعيلي نسبة إلى القرية التي ولد فيها وهي جماعيل، وهي إحدى قرى مدينة نابلس الفلسطينية، وتعرف الآن بجماعين بإثبات النون. ولد رحمه الله سنة 41 و500، وهي نفس السنة التي ولد فيها الفقيه الكبير الموفق ابن قدامة صاحب كتاب المغني، وهو ابن خالته، وله معه صحبة، إلا أن المصنف أسن منه بأربعة أشهر. ولما بلغ المصنف رحمه الله سن 8 من عمره استولى الصليبيون على البلاد، فهاجر هو وأسرته إلى دمشق، ونزلوا على سفح جبل قاسيون، وأسسوا لهم هناك حيا سمي بالصالحية، قيل نسبة لصلاح هذه الأسرة، وقيل لأنهم نزلوا مسجدا يقال له مسجد أبي صالح، فلذلك سمي هذا الحي بالصالحية. والمصنف رحمه الله رحل في طلب العلم إلى بلاد كثيرة، فرحل إلى العراق وإلى مصر وإلى أصبهان وإلى بلدان كثيرة، حتى حاز علما كبيرا، وبرع في علم الحديث حتى لقبه الحافظ ابن رجب بأمير المؤمنين في الحديث. توفي رحمه الله يوم الاثنين في 23 من ربيع الأول 600، وله من العمر 59 سنة، فرحمه الله رحمة واسعة. وقد ترجم له عدد من أهل العلم، منهم الضياء المقدسي في جزئين، وكذلك ابن رجب في طبقاته. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف بالكتاب. اسم هذا الكتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام، كما جاء في بعض النسخ الخطية، وأيضا يسمى بالعمدة في الأحكام، ويعرف شهرة بعمدة الأحكام، ويعرف أيضا بالعمدة الصغرى تمييزا له عن العمدة الكبرى، لأن المصنف له كتابان، كتاب العمدة عمدة الأحكام الكبرى وعمدة الأحكام الصغرى، والذي بين أيدينا والذي له رواج وانتشار هو عمدة الأحكام الصغرى. وهذا الكتاب جاءت طريقته على الأحاديث مرتبة على كتب على أبواب الفقه، وهي إحدى طرق التصنيف في الفقه، فإن المصنفات في الفقه على طريقتين. الطريقة الأولى تسمى كتب المسائل، أن يأتي المصنف ابتداء في تقرير المسائل ولا تخلو أيضا من أدلة. والطريقة الثانية في التصنيف على طريقة كتب الدلائل، بأن يورد آيات أو أحاديث الأحكام مرتبة على أبواب الفقه. وكتاب عمدة الأحكام شاع وانتشر بين الناس، وتلقاه أهل العلم بالقبول، فصار يحفظ ويدرس في كثير من البلدان، وعقدت عليه الكثير من الشروح على اختلاف المذاهب. ولعل السبب والله أعلم في رواج كتاب عمدة الأحكام أمور ثلاثة: أولها قلة أحاديث الكتاب، حيث إن أحاديثه بلغت 450 حديثا، تقل أو تزيد على حسب اختلاف الطبعات واختلاف عد النساخ، فهو كتاب مختصر. وقد ذكر المصنف في خطبة كتابه أن بعض الإخوة سأله أن يؤلف كتابا مختصرا في الأحكام، فجاء هذا الكتاب في حلته مختصرا. والسبب الثاني أن جميع أحاديث هذا الكتاب مروية في البخاري ومسلم، فلا يحتاج الناظر فيها إلى تتبع الحديث ومعرفة صحته من عدمها. والسبب الثالث أن الكتاب اشتمل على أكثر أبواب الفقه. فلعل هذه الأسباب الثلاث والله أعلم هي سبب في انتشار هذا الكتاب. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وصلى الله على النبي المصطفى المختار وعلى آله وصحبه الأخيار. أما بعد، فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه إمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل إبراهيم البخاري ومسلم بن الحجاج رحمة الله عليه، فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به، وأسأل الله أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو حفظه أو نظر فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز لديه، فإنه حسبنا ونعم الوكيل. قال كتاب الطهارة.
نعم، هذه خطبة الكتاب ومقدمة الكتاب، وابتدأ المصنف كتابه بالبسملة والحمدلة والشهادة لله بالوحدانية والصلاة والسلام على النبي المصطفى المختار. وهذه الأربع من آداب التصنيف اتفاقا، فمن أراد أن يصنف كتابا استحب له أن يبدأ بهذه الأربع جريا على سنن أهل العلم في التصنيف. ثم ذكر المصنف الباعث له على التصنيف، وأنه جواب لسؤال ورد له، وختم ديباجة كتابه بالدعاء لقارئه وسامعه والناظر فيه، فأسأل الله عز وجل أن ينفعنا به جميعا. فها نحن بعد أكثر من 800 سنة من وفاة المصنف نجتمع ونتدارس هذا الكتاب، فلعل الله سبحانه وتعالى استجاب للمصنف دعوته. نعم.
قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، وفي رواية بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
نعم، شرع المصنف في بيان مقصوده من الكتاب فقال: كتاب الطهارة، وهي ترجمة عقدها المصنف ليبين أن ما يأتي بعدها راجع إليها، أي أنه يورد تحت هذه الترجمة الأحاديث الخاصة بالطهارة. وعدد تراجم كتاب عمدة الأحكام 19 ترجمة يصدرها بقوله كتاب، فأولها كتاب الطهارة، وآخرها كتاب العتق. وقد يورد تحت هذه التراجم تراجم تفصيلية يصدرها بقوله باب، وعددها 63 ترجمة. والطهارة هي النظافة والنزاهة، وفي الشرع لها معنيان: المعنى الأول الطهارة المعنوية، وهي أعظم أنواع الطهارة، وهي طهارة القلب من الأمراض التي تعتريه، وأعظمها الشرك، وكذلك البدعة وسائر الذنوب والمعاصي. وفي ذلك قول الله تعالى: وثيابك فطهر، قال ابن عباس: أي من الذنوب والمعاصي. فهذا أعظم أنواع الطهارة. وحين يأتي الكلام على الشرك، بعض الناس يظن أنه بمنأى عنه، وهذا من الغلط، فرب كلمة تخدش توحيدك. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: واعلم أن التوحيد معدن لطيف يخدش فيه أي شيء. وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالتوحيد ويحذر من الشرك حتى في آخر حياته، ويوصي من؟ يوصي الصحابة الذين هم خير الناس بعد الأنبياء، وأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وجاء في القرآن عن نبي الله إبراهيم قول الله تعالى: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، مع أنه هو الذي قام بتكسير هذه الأصنام. ولذلك قال إبراهيم التيمي وهو أحد التابعين: فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ وبعض الناس يظن أن الشرك فقط عبادة الصنم، وهذا غلط، فالحلف بغير الله شرك، والرياء شرك، وكم تسمعون وتشاهدون من يحلف بغير الله. فالواجب على العبد أن يخاف من الشرك بجميع أنواعه، لا سيما ما يحبط العمل، فمن خاف من شيء فر منه. قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق. وأورد هذا الأثر البخاري رحمه الله في صحيحه تحت باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر. والمعنى الثاني للطهارة هي الطهارة الحسية، وهي المعهودة في كتب الفقه، ويعرفونها في اصطلاحهم بقولهم: ارتفاع الحدث وزوال الخبث. والحدث هو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة وما تشترط له الطهارة، وارتفاعه يكون بالوضوء أو الغسل، فإن كان حدثا أكبر كان ارتفاعه بالغسل، وإن كان حدثا أصغر كان ارتفاعه بالوضوء. قال: ارتفاع الحدث وزوال الخبث، والخبث هو كل عين مستقذرة شرعا، كل عين مستقذرة شرعا، وقولنا شرعا حتى يخرج ما كان مستقذرا طبعا، كالنخامة مثلا فإنها مستقذرة طبعا لا شرعا. وابتدأ المصنف كتابه بالطهارة جريا على عادة الفقهاء في ذلك، والباعث لهم على البداءة بالطهارة لأنها مفتاح الصلاة، كما جاء في الحديث: مفتاح الصلاة الطهور. والصلاة أعظم العبادات بعد التوحيد. ثم أورد المصنف وابتدأ هذه الأحاديث بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. وهذا حديث عظيم جدا، وصفه الحافظ أبو داود السجستاني بأنه أم السنة، فكما أن الفاتحة هي أم القرآن فهذا الحديث هو أم السنة، لأنه يدخل في كثير من أبواب العلم والأحكام، وعليه مدار الإسلام. فلذلك ابتدأ غير واحد من أهل العلم مصنفاتهم بهذا الحديث، كالإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، وكذلك النووي رحمه الله في 40 النووية. قوله: إنما الأعمال بالنيات، هذا أسلوب حصر، ويحتمل أحد معنيين: المعنى الأول الأعمال بمعناها العام، فلا يتصور عمل بلا نية، فإن وجدت صورة العمل بلا نية فلا يسمى عملا كعمل النائم أو المجنون، لأنه يفتقر إلى نية. والمعنى الثاني المراد به الأعمال الشرعية، فيكون معنى الحديث إنما صحة الأعمال الشرعية بالنية، فالنية شرط لصحة العمل، فالأعمال لا تقبل إلا بنية، والنية هي القصد والإرادة، ومحلها القلب، ولا يجوز التلفظ بها لأن ذلك يعد من البدع. وللنية مرتبتان، المرتبة الأولى نية العمل، والمراد بها تمييز العبادات عن العادات، وتمييز العبادات عن بعضها البعض، وهذا المعنى هو المعهود في عرف الفقهاء وكتبهم. والمرتبة الثانية للنية هي نية المعمول له، بأن يقصد العامل بعمله وجه الله ويخلص العبادة لله. قوله وإنما لكل امرئ ما نوى، أي على قدر نية الإنسان يتحصل له الأجر، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فلا يحصل لك إلا ما نويت. فمثلا رجل دخل المسجد بعد أذان الفجر وأراد أن يصلي نافلة الفجر، فإنها تجزئه عن تحية المسجد، فالأكمل في حقه أن يصلي ركعتين فقط، فإن نوى مع هذه الراتبة وهذه النافلة نوى تحية المسجد، فإنه يعظم الأجر لاجتماع النيتين، وهكذا. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بعمل واحد اختلفت فيه النية، وهو عمل الهجرة، والهجرة هي النقلة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام. فقال في نية الأول: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، أي من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا. وقال في نية الثاني: ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، أي فليس له من حظ الهجرة شيء. ولم يعد ذكر الجملة، يعني ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأته أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها، لم يكرر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال أهل العلم: وذلك تحقيرا لهذه النية، وذلك تحقيرا لهذه النية. وتجدر الإشارة إلى أن قصة مهاجر أم قيس المشهورة لا تثبت في كونها سببا لهذا الحديث، لا تثبت في كونها سببا لهذا الحديث، وإن كان أصل القصة ثابت كما نبه على ذلك ابن رجب وابن حجر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وقال عن عبد الله.
نعم. في هذا الحديث بيان أن الطهارة شرط لصحة الصلاة، وهذا بالإجماع. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل، هذا نفي، والنفي أبلغ من النهي، والمراد بالنفي نفي الصحة، فلا تصح صلاة بلا طهارة، والحديث يشمل الناس والجاهل، فلو أن مصليا صلى بلا طهارة ناسيا فيجب عليه الإعادة، فالنسيان يسقط الإثم ولا يسقط العمل، فيجب عليه، حتى ما يقول: والله أنا كنت ناسي وصليت وانتهى، يجب عليه الإعادة ولا يعذر بالنسيان، النسيان يرفع عنه الإثم لكن لا يسقط عنه العمل. وقوله إذا أحدث أي إذا صدر منه الحدث، والحدث ما أوجب غسلا أو وضوءا، فيدخل في الحدث جميع النواقض، وسواء كان الحدث قبل الصلاة أو أثنائها. وينبه على أنه إن كان في صلاة فلا يخرج منها حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، كما جاء التوجيه النبوي في ذلك، لأن الشيطان قد يوهم المصلي بالحدث ليخرجه عن صلاته فلا يلتفت إليه. وفي هذا غلق لباب الوسوسة في الصلاة. لكن إن تيقن الحدث، تيقن الحدث وهو في الصلاة، فيجب عليه قطع الصلاة وعدم إكمالها سواء كان إماما أو مأموما. وخص الوضوء بالذكر لأنه الأغلب والأكثر وقوعا. قال إذا أحدث، فقال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. خص الوضوء بالذكر لأنه الأغلب والأكثر وقوعا. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يلزم الوضوء لكل صلاة ولا يجب، وإن كان يستحب. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح الصلوات بوضوء واحد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار.
نعم، في هذا الحديث الحث على إسباغ الوضوء ووجوب تعميم أعضاء الوضوء والوعيد لمن فرط في ذلك. وقوله ويل هي كلمة تقال للتهديد والوعيد، والمراد بها العذاب. وقيل ويل هي واد في جهنم، ويدل هذا الوعيد على عظم هذا الفعل، ويدل هذا الوعيد على عظم هذا الفعل. وقوله الأعقاب، الأعقاب جمع عقب، وهي مؤخرة القدم التي يسميها الناس الآن، يسمونها الكعب، هذا هو العقب. والكعب إنما هو العظمان الناتئان في أسفل الساق. والمراد بالأعقاب في هذا الحديث هي التي لم تغسل في الوضوء ولم يمسها الماء. والمراد في الوعيد أي الوعيد لأصحابها لا لها بذاتها. وذكر الأعقاب في هذا الحديث ليس لتخصيصها، ليس هو خاص بالأعقاب، لكنها خرجت مخرج الغالب. ففي الغالب أنها هي التي تترك لا سيما عند الاستعجال، وإلا فالوعيد شامل لجميع الأعضاء الواجب غسلها، ومنها المرفق. بعض الناس الآن يغسل يده وينسى المرفق، فيجب عليه تعميم المرفق، لأن هذا المرفق أيضا داخل في الوعيد. وكذلك من الأخطاء عند بعض الناس تجده إذا توضأ وبدأ بغسل يديه، ثم إذا وصل بعد أن يغسل وجهه وأراد أن يغسل يديه تجده يغسل اليدين من الرسق، يغسل يد من هنا إلى المرفق ويترك الكف، وهذا غلط، لأن الكف في هذا الموضع وفي هذا المكان واجب غسله. الغسلة الأولى مستحبة، لكن الغسلة في هذا الموضع هي فرض من فروض الوضوء، فيجب تعميم الغسل من الأصابع إلى المرفق، لا يكتفى في غسل المرفق إلى الرسق باعتبار أنه قد غسل اليد في بداية الوضوء، بل يجب عليه غسل اليد كاملة. وهذا الحديث له قصة كما في الصحيح، وهي أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في سفر قد قدموا من مكة إلى المدينة، وأدركتهم صلاة العصر وقد ضاق وقتها، حتى نزلوا إلى مكان فيه ماء في طريق السفر، وكانوا قد أخروا الصلاة رجاء أن يلحقهم النبي صلى الله عليه وسلم فيصلوا معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان متأخرا عنهم في هذا السفر، فهم أخروا الصلاة، قالوا لعل النبي صلى الله عليه وسلم يدركنا فنصلي معه، حتى ضاق وقتها ونزلوا على مكان فيه ماء فتوضأوا، واستعجل بعض القوم حرصا منهم على الصلاة حتى ما تفوتهم الصلاة، فحينما توضأوا ترك بعضهم شيئا يسيرا من الأعقاب لم يمسها الماء، ثم لما انتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك قال هذا الحديث: ويل للأعقاب من النار. ولك أن تتأمل يا عبد الله كيف أن رجلا يتوضأ ثم يخرج إلى المسجد ويصلي جماعة، لكنه ترك شيئا يسيرا من أجزاء الوضوء لم يغسل، فإنه داخل في هذا الوعيد، مع أنه توضأ وذهب للمسجد وصلى، إلا أنه داخل في هذا الوعيد. فما ظنكم بالذي يترك الصلاة بالكلية؟ نسأل الله عز وجل العافية. لا شك أنه متوعد بوعيد شديد. وفي هذا الحديث دليل على وجوب غسل الرجلين، وحكى النووي رحمه الله الإجماع على ذلك، ولم يخالف فيه أحد إلا الرافضة. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.